خير البرايا تعالوا وانظروا قمر الليالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قصة الشات الحلوب؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاع خرج من البيت كيف مشى في ليلة مقمرة وإلى أين ذهب؟ هل يجوز للمرأة أن تستقبل ضيوف زوجها؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه إلى صحابة معينين إذا أراد طعاما أو أراد صلى الله عليه وسلم مشورة؟ من الذي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال للرجل دع عنك الحلوب؟ ما قصة ذلك العذق الذي جاء به الرجل ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه؟ كرماء، كانوا من الصحابة الكرام، سواء كانوا تحت القمر أو كانوا في النهار، كانت طباعهم واحدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بناء على هذا الأساس. القمر يحدثنا أيضا عن كرماء رآهم يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمون صاحبيه. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من الليالي، خرج يمشي والقمر من فوقه يسير معه، فلقي أبا بكر ثم لقي عمر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما لقيه: ما الذي أخرجك في ظلمة الليل؟ قال: يا رسول الله، أخرجني الجوع. ثم سأل عمر بعدما لقيه: ما الذي أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والله أخرجني الذي أخرجكما. امضوا بنا إلى الواقفي، إلى أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، رجل من الأنصار، كان رجلا كريما. فمضى الثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر وعمر، يمشون في ظلمة الليل والقمر من فوقهم يسير، حتى إذا أقبلوا إلى بيت أبي الهيثم طرقوا عليه الباب، فأجابت امرأته فعرفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لرسول الله: مرحبا وأهلا. قال: أين أبو الهيثم؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء، يعني يحضر لنا ماء عذبا. فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مكان في البيت، فرجع أبو الهيثم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرح، قال: من أكرم مني أصحابا الليلة؟ مرحبا. ثم مضى وأخذ عذقا من نخلة، والعذق هو الذي يكون فيه التمر الكثير والرطب، وأقبل بالعذق كامل ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال: كلوا. كريم، أحضر العذق كاملا، حتى من أراد أن يأكل من الرطب أكل، من أراد أن يأكل من البسر أكل، من أراد أن يأكل من التمر أكل، من أراد أن يأكل من التمر الذي نصفه تمر ونصفه رطب أكل. قال: كلوا. ثم أخذ المدية، أخذ السكين ومضى إلى الغنم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينحر لهم شاة فرحا بمقدمهم، فقال عليه الصلاة والسلام له: إياك والحلوب، إياك والحلوب، يعني إن كانت شاة تحلب فيها لبن فلا تذبحنها. مضى رضي الله تعالى عنه حتى نحر لهم شاة، ثم صنع اللحم ووضع الماء واللبن والتمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا الرجل يرحب مستبشرا فرحا بمن جاءه، أحادث ضيفي قبل إنزال رحله. ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكن وجه الأكرمين خصيب. الترحيب بالضيف والاستبشار به وإظهار الفرح بمقدمه، هذا يعدل ما تضع له من طعام وشراب. كان أبو الهيثم رضي الله عنه يرحب حتى إذا أكلوا وشبعوا وقد أقبلوا إليه جياعا، ثم هم الآن قد أكلوا من الرطب والتمر واللحم وشربوا من الماء واللبن، نظر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله قال: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. هذا القمر يشهد بهذه الحادثة في تلك الليلة المباركة. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كريما، وكان يقبل من الكرماء كرمهم، كان يقبل الهدية لكنه كان يكافئ عليها. كان عليه الصلاة والسلام إن دعاه أحد وأكرمه كان يكافئه على ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من سفر ببيت أو بخيمة لرجل أعرابي، فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوضع للضيف من قرى. فلما أكل النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى قال لهذا الأعرابي: إذا جئت المدينة فأتنا، يعني إذا زرت المدينة تعال عندنا نضيفك كما ضيفتنا. فلم تلبث تمضي أيام إلا والأعرابي قد جاء إلى المدينة، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له ما يوضع للضيف وزاده، ثم قال له: سلي، يعني أطلب مني طلبا. قال: أسألك دابة أركبها، أسألك جارية تخدم أهلي، أسألك كلبا يحرس. وجعل الرجل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعطيه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل كرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أكرمهم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبخل بشيء أبدا، بل كان لا يكاد يقع في يده شيء إلا قدمه صلى الله عليه وسلم لغيره. كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام من ذرية ذاك الرجل الكريم، من ذرية إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لم يكن يأكل طعاما يقدم بين يديه إلا إذا أقبل إليه ضيف يأكل معه. ولذلك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ دخل عليه الملائكة في صورة شباب، جبريل وميكائيل وإسرافيل، لم يدري أنهم ملائكة. قال الله: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيد، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام. كان إبراهيم عليه السلام كريما، وخرج من نسله هذا الرجل الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات. أرض الشعلان من زمان أحباب، وأكثر من 100 صنف لاختياركم من سعد الدين.
بس عندنا يجتمع لا طازج إلا الطازج.
اليوم اختار شماغ الابيض، اليوم اختار شماغ الاحمر، اليوم اختار الغطرة البيضاء. شماغ وغطرة بروجي لكل الاوقات.
من عجلان واخوانه.
وقف بر الوالدين الثاني هو احد المشاريع التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات.
هذا الوقف، وقف بر الوالدين الثاني، ريعه يكون لمثل هذه النشاطات المتعددة، يقوم عليه إخوة كرام في هذا المكتب، وأيضا لجنة من النظار يعني المتميزين، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. أنا أحث إخوتي وأخواتي على الوقوف معهم، على دعمهم بما يستطيعون من صدقاتهم وزكواتهم. أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب.
الآن من دروش، دروش التركي، دروش المصري، دروش الذهبي، دروش أصل الملابس الداخلية.
من عجلان وإخوانه.
من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني. من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها. واليومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بجواء كلها محبة، وتردنا الأوقات عشقنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان من زمان أحباب. في سعد الدين صنعة مبدعة. عشق للتفاصيل وذوق رفيع لنقدم حلاوة الجبن وأكثر من 100 صنف لاختياركم من سعد الدين. ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
في اللي ناظر إلين تصير الساعة واحدة عشان البروس اللي يحبه ينتظره، وفي اللي مخلص تمرينه وجاع الفروج على طول، وفي اللي عامل فيها 5 نجوم ويجهز نفسه عشان الكبسة، وفي اللي لازم سيلفي مع كل وجبة، وفي اللي يا كثر ما يختلفوا بس عندنا يجتمعوا. لا طازج إلا الطازج.
دلة المسافر رفيقتك في السفر.
اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش جودة ما تتغير.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة القريات.
أرز الشعلان من زمان أحباب،
وأكثر من 100 صنف لاختياركم من سعد الدين.
بس عندنا يجتمع. لا طازج إلا الطازج.
الكرم لا يقلل رزقا ولا يمنع عطاء. الرزق من عند الله تعالى، هو يقدره كما يشاء، ومن بخل منع عنه الرزق، ومن كان منفقا كريما وسع عليه في الرزق. ما قدره الله تعالى من رزق سيأتيك سواء أمسكت مالك أو أطلقته. ذكر التنوخي في نشوار المحاضرة عن أحمد ابن إسرائيل أنه كان مرافقا لعبد الملك بن الزيات، وعبد الملك كان رئيس الكتبة عند الخليفة الواثق، فكان له مكانة عند الواثق. فكان هناك رجل من نسل عمر ابن هبيرة اسمه الهبيري. هذا الرجل كان كاتبا لكنه كان يعلم صبيان، فتعطلت مهنته ولا يعرف إلا الكتابة، لا يستطيع أن يستغل إلا كاتبا، لا يعرف النجارة ولا الحدادة. فأقبل إلى عبد الملك بن الزيات، إلى رئيس الكتبة عند الخليفة، يريد أن يوظفه. وظفني أي في أي مكان كاتب. فقال ليس عندنا وظائف. وكان عبد الملك قليل الخير للناس، يعني بعض الناس سبحان الله بابه مغلق عن الخير. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. كان الرجل ممسكا عن الناس، حتى الجاه لا يكاد أن يبذل جاهه للناس. فلا زال في كل يوم يحاول بأن يوظفه، فصار في كل يوم في الصباح يأتي ويقف عند باب عبد الملك، وعبد الملك خارج إلى الواثق، ويقول: يا عبد الملك، أنا كاتب ولا أعرف إلا الكتابة، ولا يمكن أن نصل إلى الخليفة إلا عن طريقك، فأرجوك كلم الخليفة أن يوظفني. وعبد الملك يقول: ليس لك عندي شيء، ويخرج. حتى إذا صار يراه كل يوم قال لأحمد بن إسرائيل مرافقه، عبد الملك بن الزيات قال لمرافقه: اذهب إلى هذا الرجل واصرفه عنا، قل له لا أريد أن أراك أبدا. فأخذ أحمد بن إسرائيل 3000 درهم من عنده، من عند مال نفسه، وذهب إلى هذا الرجل الهبيري وقال له: إن عبد الملك بن الزيات يقرئك السلام ويقول لك: إن عرض لنا شغل أرسلنا إليك، فلا ينبغي أن تأتي كل يوم في الصباح وأن تبقى عند بابنا، وخذ هذه 3000 درهم هدية لك. فقال له الهبيري: والله ما جئت أشحذ منه ولا جئت ألتمس منه مالا، إنما هو وجهنا وهو بابنا عند هذا الخليفة، فإن كان سيوظفني عند الخليفة فنعم، فإن كان يتصدق علي فلا والله ولا أقبل منه مالا. فلما رأى أحمد هذا الرد قال له: فوالله هذا المال من عندي، ووالله ما قال لي أننا نوظفك، إنما قال أطرده من عند البيت، فإن كنت تسمع فهذا هو الكلام. فقال له الهبيري: فأبلغ رسالتي إلى ابن الزيات، قل له: إن كتب الله لي رزقا فسوف يأتيني رغبا عنك، فإن كان لا يراني إلا في الصباح فمن اليوم سوف يراني في الصباح والمساء. ثم صار ابن الزيات وهو خارج يرى الهبيري أمامه، وإذا رجع من عند الخليفة رأى الهبيري أيضا، فصار كلما مر يقول: هذا وجه النحس نراه اليوم، وصار كلما تردد يرى هذا أمامه. فدخل يوما عند الخليفة، وكان قد تعطل عند الخليفة شغل في مصر، فقال الخليفة لابن الزيات الكاتب يسأله، قال: هل تعرف لنا رجلا يصلح بأن نرسله إلى مصر لأجل أن يكتب لنا الأموال التي عند أمير مصر؟ فكان ابن الزيات قد وعد صاحبا له اسمه العجيري، وعده أن يوظفه عند الخليفة، وكان ينتظر فرصة. فلما قال له الخليفة: هل تعرف لنا أحدا؟ أراد أن يقول العجيري اللي هو صاحبه، فقال الهبيري، فقال الخليفة: الهبيري؟ قال: لا، قصدي العجيري. قال: لا، بل الهبيري. هل تعرف من هو الهبيري؟ هذا قارئ قد كان يقرأ في الزمن القديم، يقرئنا ونحن صغار. فقال ابن الزيات: نعم، وهو اليوم يبحث عن شغل. فقال له الخليفة: نعم، إذا نرسله إلى مصر. قال: يا أيها الخليفة، هذا لا يصلح، وقد اختلط الآن، وربما لا يضبط شغلك. فقال الخليفة: بل ادعه إلي لننظر في حاله. فدعاه الخليفة فأعجب به، وصرف له من وقته 30,000 درهم، ثم كتب بأن يعطى حرسا، وأن يعطى مالا، وأن يرسل إلى مصر. فلما خرجوا التفت الهبيري هذا إلى ابن الزيات وقال له: ألم أقل لك إن كان الله قد كتب لي رزقا فسوف يأتيني سواء رضيت أو لم ترضى. الرزق إذا كتب الله تعالى للإنسان أن يحصل عليه حصل عليه، حتى لو منعه الناس جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يطلب أحدكم رزقه لطلبه كما يطلبه أجله. كما أن أجلك يجري وراءك حتى يمسكك، كذلك الرزق لا يزال يجري وراءك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، بمعنى ألا يشغلكم طلب المال عن عبادة ولا عن تربية ولد ولا عن حق واجب، وألا يدفعكم حب هذا المال على اكتسابه بباب حرام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرم الناس ويقبل كرمهم وينتظر المزيد من الله جل وعلا. كان الصحابة رحماء بينهم، كانوا رحماء بينهم كما وصفهم ربنا جل وعلا، وكان الواحد منهم يفرح بإكرامه لغيره ويعلم أن إكرامه لإخوانه أنه قربه يتقرب إلى الله تعالى بها. نعم، كانوا رضي الله تعالى عنهم رحماء بينهم، كان يقف كبيرهم مع صغيرهم، وغنيهم مع فقيرهم، وقويهم مع ضعيفهم، كانوا يستغنون بعضهم يستغني ببعض رضي الله تعالى عنهم، كانت قلوبهم واحدة. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه حريصا أيضا على مصلحتهم، رؤوفا بهم، رحيما على أحوالهم، وكانت حياتهم رضي الله تعالى عنهم سهلة هينة في تعاملهم مع بعضهم البعض. أسأل الله أن يجمعنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي.
هذا البرنامج